بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذه الليلة المباركة في هذه المقاطعة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أرحب في جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم بسعادة حاكم المقاطعة وبسعادة عمدة المقاطعة، عمدة البلدية المركزية في المقاطعة، وبفضيلة رئيس محكمة المقاطعة، وبممثل وزارة التعليم، وبالمنتخبين، وبشيوخ المحاضر، وبالإخوة والأخوات جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الوجوه جميعا بإكليل الكرامة يوم القيامة، وأن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إخواني وأخواتي، إن الإنسان كائن شريف على الله سبحانه وتعالى، فقد خلق الله أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكرمه بأنواع التكريم، وكرم ذريته بعده بأنواع التكريم، فجعل منهم الأنبياء والمرسلين، وأنزل إليهم الكتب، وشرع لهم شرائع الدين، وجعلهم خلفاء في هذه الأرض، ومكن لهم فيها، وسخر لهم كل ما فيها، فكل ما في الأرض خلقه الله لمصلحة بني آدم، كما قال تعالى: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في هذه الأرض خلقه الله لبني آدم، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. وهذا الإنسان الشريف الكريم لا بد أن يعرف أن مكانته مقتضية لأن لا يذل نفسه وأن لا يذيلها، فهو ممتحن بالعيش على هذه الأرض في مدة عمره المحدود القصير، وإذا لم يصلح ولم يترك أثرا للإصلاح في الأرض كان كمن خرج بتأشيرة مدتها محددة لأداء وظيفة محددة، ولكنه جلس في الفندق فلم يمارس العمل الذي خرج من أجله حتى انتهت تأشيرته فرجع خائبا. فنحن لسنا من أهل الأرض، وإنما أهبط إليها أبونا آدم وأمنا حواء لمهمة نبيلة عظيمة، ووقتنا عليها قصير قليل، والحجة قائمة علينا بما عمرنا فيها، فإن الله تعالى يخاطب أهل النار يوم القيامة فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقد أعذر الله سبحانه وتعالى إلينا بهذا العيش على هذه الأرض، وأقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة، فلا يستطيع أحد منا أن يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءنا بشير ونذير. اختار الله لنا أفضل الرسل، وأنزل إلينا أفضل الكتب، وشرع لنا خير شرائع الدين، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فلذلك لا بد أن يكون كل إنسان منا عند حد هذا التشريف، فالتشريف على قدره يكون التكليف. لنا مهمتان نبيلتان في هذه الأرض أتينا من أجلهما، لا بد أن يكون كل إنسان منا يجعلهما نصب عينيه ويريد إنجازهما قبل فوات الأوان، لأن كل إنسان منا له أجل محدد ودعوة غير مخلوفة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المهمة الأولى هي عبادة الله، وهي مشتركة بين الإنس والجن، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى قدر إتقان الإنسان لها تكون مزيته ومنزلته، فكل جهاز إنما ترتفع قيمته بحسب إتقانه لما صنع من أجله، فجهاز تكبير الصوت بقدر إتقانه ودقته لهذه المهمة تزداد قيمته، وإذا لم يكبر الصوت وكان مزعجا فإنه لا يشتريه أحد وتنتقص قيمته بقدر نقص أدائه. فكذلك الإنسان هو جهاز صنعه الله لهذه المهمة وكلفه بها، فإذا تركها بالكلية فلم يحقق شيئا من عبادة الله لم تكن له قيمة، وكانت البهائم خيرا منه كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإن حققها بإتقان كامل فاجتنب نواهي الله وامتثل أوامره وبادر إلى طاعته وكان من الملتزمين بأوامره المجتنبين لنواهيه المزدادين من الخير كلما ازدادت النعمة عليهم، وكلما تقدموا في العمر كلما ازدادوا قربا من الله، فإنه قد استغل نعمة الله عليه وقام بالواجب وينجو وقت الامتحان عندما تعلن النتائج وعندما ينادي المنادي يوم القيامة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، عندما يضرب بين أهل الجنة وأهل النار بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وإتقان الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا بتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا صلاح ولا إصلاح على أساس الجهل. وقد قال الإمام الغزالي: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فالعاصون لله قسمان: قسم جهل الله جل جلاله فتجاسروا على معاصيه لأنهم لم يعرفوا قدره وما قدر الله حق قدره، لم يعرفوا أنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، هو الذي السماوات السبع والأرضون السبع في قبضته يمسكهن بيمينه يوم القيامة فيهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، هو الذي يستحق أن يهاب وأن يرجى وأن يخاف، هو الذي قلوب الناس جميعا بين إصبعين من أصابعه وأرواحهم في يمينه متى شاء أخذها ومتى شاء ردها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فهو الذي يستحق أن يرجى له الوقار، وهو الذي يستحق أن يطاع أمره وأن يجتنب نهيه خوفا ورجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أما المهمة الثانية التي خلقنا من أجلها أيضا وأهبطنا إلى هذه الأرض من أجلها فهي الاستخلاف في الأرض، وهو يقتضي إصلاحا واستصلاحا، فهو يقتضي أن نخرج ما في الأرض من الخيرات وأن نعدل في توزيعها وأن نسعى لتطوير معاش أهل الأرض وتحسين ظروفهم وأن نخدم في ذلك وأن نصرف فيه أوقاتنا. فنحن لسنا كغيرنا من البهائم والحيوانات التي ليس لحياتها معنى، ولذلك يستطيع الإنسان أن يذبحها بكل سهولة، بالإمكان أن يذبح الكبش، بالإمكان أن ينحر البعير، لأنه ليس لحياته معنى، لكن الإنسان لحياته معنى، حتى لو كان كافرا له معنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في ملأ من أصحابه وهم جلوس، فمر بجنازة فوقف لها، فقيل: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: أليس ذا نفس منفوسة؟ فالبشر لا بد أن تكون حياتهم ذات معنى وأن يكون لها فائدة، ومن هنا لا بد أن يحرص كل إنسان منا على أن يترك أثرا في هذه الحياة قبل أن يناديه المنادي فينطلق. فالذي يولد ميلادا طبيعيا ويعيش حياة طبيعية ويموت موتا طبيعيا لا يترك أثرا في الدنيا ولا يترك بصمة، وحياته كموته ولا يمكن أن يذكر بل ينسى مع الوقت. لكن من ترك الأثر وسعى للإصلاح وبذل فإن الله يجري الخير على يديه وييسره له. فقد سمعتم الآن في التقديم الذي قدمه فضيلة الأستاذ القطب بعض ما قدمته هذه الجمعية، مع أن هذا الفرع ليس له ميزانية وليس له إمكانيات ولا وسائل، ولكن العمل إذا تراكم فحصل التكافؤ في الفرص وحصل التكاتف في الأداء والعمل وانتظمت هذه الجهود واتجهت في الاتجاه الصحيح فلا بد أن تنتج. فأول الغيث قطرة، ولكن عندما تتراكم القطرات يسيل الوادي. فلذلك لا بد من تنسيق الجهود. وقد شاهدنا ولله الحمد فيما سمعنا التعاون الوطيد والعون الكبير الذي تقدمه الجهات الرسمية في هذه المقاطعة لهذه الجمعية ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. وكان سعادة الحاكم يحدثني الآن بعنايته بالمحاضر الكبيرة التي هي جامعات في هذه المقاطعة، وتبقى بها هذه المقاطعة وتفخر على غيرها من المقاطعات. فهذه العناية إذا جسدت في عمل ملموس فإنه سيبقى له أثر يذكر ويشكر. والتنمية معناها تطوير الطاقات وزيادة الرفاه، وهي مشتقة من النماء الذي هو الزيادة، ولا يمكن أن تتم إلا بالإصلاح. فإن الإفساد إذا حصل يقضي على الأخضر واليابس، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فلا بد في الإصلاح من أن ندرك جميعا أننا لم نخلق عبثا ولم نترك سدى، وإنما خلقنا لمهمة وأعطينا وسائل لأدائها. مدة بقائنا في هذه الأرض مدة محصورة يسيرة، ولنا ثلاث فرص للنجاة من عذاب الله والتقرب إلى رضاه. الفرصة الأولى الحياة الدنيا، فهذه الحياة هي دار العمل ولا جزاء، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل. ما لم يعمله الإنسان في هذه الحياة لا يمكن أن يعمله على الساهرة في المحشر، ولا يمكن أن يعمله بعد أن يدخل الجنة أو بعد أن يدخل النار. فهذه الحياة الدنيا هي وقت العمل، فلذلك لا بد أن نبادر العمل فيها لأنها منقضية منتهية. وقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. لا بد أن نستغل فرصة الدنيا ما دمنا فيها. ثم بعد ذلك الفرصة الثانية التي ستفوت أيضا كفوت الدنيا، فالدنيا فوتها بالقيامة، ونحن الآن ننتظر أشراط الساعة الكبرى، فقد جاء أشراطها، ننتظر طلوع الشمس مغربها أو خروج الدجال أو خروج الدابة أو غير ذلك من الأشراط الكبرى. فالدنيا إنما هي أمم وقرون، وقد مضت الأمم قبل أمتنا فهي آخر الأمم، وأمتنا مضى منها حتى الآن 14 قرنا ونحن في القرن 15 منها. فلذلك قد وقفت الدنيا بثنية الوداع وهم قبلي مزنها للإقلاع، وهي مودعة لا محالة، فلا بد أن نتداركها قبل فوات الأوان وأن نستغلها قبل ضياع الفرصة. والفرصة الثانية هي عمر الإنسان الشخصي، فكل واحد منا له عمر داخل حدود الدنيا ونطاقها، وهذا العمر مجهول بالنسبة إليه، كما أننا نجهل وقت قيام الساعة كذلك يجهل كل واحد منا وقت قيام ساعته هو. وإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فكل إنسان منا سيناديه منادي الله ولا يستطيع أن يتأخر، لا بد أن يجيب في تلك اللحظة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فلذلك لا بد أن يبادر كل إنسان منا هذه الفرصة ما دام حيا وقد أذن له بالتصرف في هذه الأرض فليبدأ وليبادر وليعلم أن هذا الجسم آئل إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلا بد أن يبادر الإنسان البدار قبل فوات الأوان، ما دام يتحرك قبل أن يكون جثة هامدة لا بد أن يعمل وأن ينجز. الفرصة الثالثة لنا في هذه الحياة هي ما مكن الله فيه كل إنسان منا من أنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما منا أحد إلا وهو موظف عند الله سبحانه وتعالى في وظيفة محددة، سواء كانت وظيفة رسمية أو كانت غيرها، فهي وظيفة عند الله، هو الذي اختاره لها وكلفه بها، ولها مدة محددة. ومدة بقاء الإنسان على كرسي الوظيفة مثل مدة بقائه على كرسي الحلاق يحلق له رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فإذا لم ينجز الإنسان شيئا فانتهت مدته وتصرمت أيامه ولياليه، سيكون حظه حينئذ من وظيفته الندم، حيث لا ينفع الندم. ونحن كذلك جميعا تجار مع الله، والتاجر لا بد أن يحرص على الربح وعلى توفير رأس المال وبقائه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الناس جميعا يغدون على السوق، سوق العمل مع الله سبحانه وتعالى. وهم قسمان: بائع نفسه أي من يشتري نفسه من الله سبحانه وتعالى فيعمل ما ينجيه من عذاب الله، ويقدم لنفسه ما يضاعف عند ربه، فيقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. أو موبقها أي غامسها في النار ومهلكها. فإذا كان الإنسان موفقا ورشيدا فإنه سيعلم أن العمر هو رأس المال، وإذا لم يستغله حتى تصرم فإنه حسرة وندامة عليه يوم القيامة. ويا حسرة كثير من الذين ضيعوا أعمارهم في غير طائل، عندما يأتي الأخ أو الأخت إلى الجبار يوم القيامة في مشهد العرض: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيؤتى صحيفة أعماله فيجد فيها وقتا طويلا وعمرا لا بأس به، وأياما وليال وساعات ودقائق وثواني، وصحة في البدن، صحة في السمع، صحة في البصر، صحة في الأجهزة كلها، ويجد أنه كان بالإمكان أن يعمل ولكنه عطل ذلك، فسيندم غاية الندم حيث لا ينفع الندم. لا بد أن ندرك أن ضياع الأعمار خسارة عظيمة. ولذلك يقول أحد علمائنا: والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر الذي عقل اللبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته. تقوم علينا الحجة لله بغروب كل شمس وطلوعها، منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية وغروبها حمراء كالورس، واليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. وقد قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. لا بد يا إخواني أن نعلم أن هذه الفرصة لا تتكرر، فعندما تنتهي الدنيا أو عندما تقبض الروح من البدن أو عندما تزول النعمة لا يمكن أن يتداركها الإنسان، سيتمنى ولكن التمني لا يرد مقدورا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا بد يا إخوتي وأخواتي إذا طلع الفجر من كل يوم أن يفكر كل إنسان منا أنها فرصة جديدة فتحت له من جديد، فقد كان بالإمكان أن يموت على فراشه وأن لا يكون له يوم بعد يومه الماضي، فإذا أتيحت له الفرصة فلا بد أن يبادر إلى العمل، وهذا العمل لا بد أن يكون مفيدا نافعا، وخيره ما تعدى نفعه إلى غيره. فلا بد أن يبدأ الإنسان أولا بفرائض الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم بعد ذلك يقسم وقته بين حسنة المعاد ودرهم المعاش. ونحن في هذه البلاد شعب عدده قليل وأرضه واسعة، ويحتاج إلى كثير من الجهود لتغيير حاله، وهذه الجهود لا يمكن أن ننتظر حصولها من غير أن نبذل الأسباب، فإن ذلك من التمني المنهي عنه. والمطلوب هو أن نبذل الأسباب ثم نتوكل على الله، ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا بذلنا الأسباب فسعينا أولا لتصحيح ما بنا وتغييره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فبدأ كل واحد منا إصلاح نفسه أولا حتى يكون مواطنا صالحا مسلما مسالما لا يحصل منه الضرر إلى غيره، وإن كان فيه نفع وصل إلى نفسه ثم إلى غيره، ساع لخدمة بلده ولرفاه أهله، وهو يرى أن جميع أفراد هذا الشعب هم أسرة واحدة يلزم أن يكون بينها من الإخاء والتعاون والمحبة والنصح ما هو شرط في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا كان كل إنسان منا يسعى لإصلاح نفسه أولا ويبذل جهوده في ذلك، فإنه سيكون لبنة صالحة في هذا البناء المستقيم إن شاء الله. ثم بعد ذلك يسعى لإعانة غيره على الإصلاح، ويبدأ بمن يعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فيبدأ بأفراد أسرته، ويجب عليه أن يقيهم نار جهنم وأن يقيهم سخط الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا بد أن يحرص على نجاة أهله من عذاب الله أولا، ثم بعد ذلك على نجاتهم من كل خسيس ومن كل مرض ومن كل مكروه، وعلى تطوير حالهم، على زيادة علمهم، على زيادة فهمهم، على زيادة إدراكهم، على تطوير نمط عيشهم. إلى متى ونحن أهل بادية؟ إلى متى ونحن نعيش على ما كان تعيش عليه الأمم المتخلفة؟ ونحن أمة فينا العلم وفينا العلماء وفينا المثقفون وفينا المدارس وفينا الجمعيات، وينبغي أن تكون جهودنا جميعا ساعية لتغيير هذا الحال. لا بد أن نغير أخلاقنا البدوية، لا بد أن نسعى لأن يكون خلقنا رفيعا، وهذا الخلق أساسه سلامة الغير منك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا بد أن يكف كل إنسان أولا ضرره عن الناس، ثم بعد ذلك يسعى لنفعهم ما استطاع بعد أن يكف الضرر. لا بد أن تكون مسلكياتنا مسلكيات متحضرة، فالمسلكيات البدوية تحدث كثيرا من المشكلات سواء على مستوى البلدية أو غيرها، فالبلدية من أولوياتها مثلا النظافة والصحة، وهاتان الصفتان معاديتان للسلوك البدوي، فالسلوك البدوي يقتضي من الإنسان أن يضع الأقدار والأوساخ في كل مكان، وهذا مناف لمبدأ من مبادئ الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وكذلك من المسلكيات البدوية عدم العناية بصحة الأطفال، وعدم العناية بعلاج الأمراض، وعدم الكشف عنها. فكثير من الناس يحس ببعض الأمراض التي قد تكون ضارة بالمجتمع كله، فلا يذهب إلى المستشفى ولا إلى المصحة ولا يسعى للتشخيص. وهذا السلوك ليس سلوكا حضاريا، وهو سلوك مضر بالمجتمع كله. لا بد أن يكشف الإنسان عن صحته، وأن يعتني بصحة أهله وأولاده وجيرانه، وأن يسعى للتعاون معهم في علاج كل ما يصيبهم من الأمراض. وكذلك ما يتعلق بالبناء والتخطيط، فالسلوك البدوي السلوك البدوي في المسكن يؤدي إلى مشكلات كثيرة. فالناس إذا لم يخططوا سكنهم ولم يكن لهم محجات وطرق ينفذوا منها إلى البيوت، فإنهم لن يتعايشوا بأمن وأمان، وسيحدث ذلك مشكلات كثيرة. زحف الرمال سببه عدم التخطيط، ضيق الطرق وسعي الإنسان للتوسع فيها، وأن يأخذ من أرض جاره أو أن يأخذ من الأرض العامة، هذه مسلكية غير حضارية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأله الوصية، فقال لا تزدد في تخوم، فإنك تأتي يوم القيامة وعليك مقدار سبع أراضين. وفي الحديث الآخر، من اغتصب شبرا أرضا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وكذلك هيئة السكن، لا بد أن يحرص الإنسان على الفصل بين المهلكات كالنار ونحوها مع وسائل السكن. فإذا كان الإنسان يسكن في خيمة أو نحوها، فلا بد أن يبعد مواقد النار عن المواد القابلة للاشتعال، وتقريب ذلك هو من السلوك البدوي غير المرغوب فيه، ولا يمكن أن يعيش الناس معه حياة مستقيمة. كذلك نقاط المياه، فهي مثل النار كذلك، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أشد جنود ربك عشرة، وعد منها الماء والنار والرياح والحديد والحجارة وغيرها من الجنود القوية. فنقاط المياه لا بد من الحفاظ عليها، والماء ذروة من ذروات البلد، ونحن محتاجون إليه حاجة ماسة، لا غنى بنا عن المياه. فالتفريط فيها وإضاعتها تبذير، وإتلاف لثروات الأجيال اللاحقة، وأخذ لنصيب أكبر من نصيبنا من ذروة البلد الذي نحن فيه شركاء مع أجيال ستأتي ولم تولد بعد. وكذلك ما يتعلق بالتعليم، فلا بد أن نتعاون جميعا على الدراسة، وكل من هو في سن الدراسة والفرصة متاحة له للدراسة، إذا لم يدرس فإن ذلك سيكون مصيبة على البلد، وانتشار الأمية في أي بلد من البلدان يقتضي عدم الأمن والاستقرار، لأنه يقتضي وجود طبقة من الناس غير مثقفة، وهي ترى الناس من حولها يصلحون للوظائف ويصلحون للعمل، فلا بد أن تكون هذه الطبقة طبقة أشرار تكون عصابات إجرامية، إما عصابات سرقة أو مخدرات أو سطو أو إتلاف للممتلكات العمومية أو نحو ذلك. فلذلك لا بد أن نحرص جميعا على التمدرس وعلى الدراسة وعلى الازدياد من العلم الذي به قيمة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لم يشرف آدم على الملائكة بضخامة جسمه، ولم يشرف عليهم بأصل مادته التي خلق منها، فقد خلق من تراب والملائكة خلقوا من نور، إنما شرفه بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
كذلك لا بد أن يحرص كل إنسان منا في كل يوم تطلع فيه الشمس على أن يكون له نشاط مفيد. إذا كان يستطيع ممارسة التجارة فليتاجر حتى لو كان غنيا عنها، إذا كان لا يستطيع ذلك فليعمل من كسب يده، وما نال امرؤ عطاء خيرا من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي إنتاج ينتجه الإنسان فهو شرف له، ولا ينبغي أن ننظر إلى المهن على أنها مهن دنية أو أنها ليست ذات شرف، بل الدني من المهن هو المسألة، أن يذل الإنسان نفسه بالمسألة أمام الناس أو بأخذ ما ليس له، هذا أذل شيء وأخصه. لكن الذي يحتطب ويبيع الحطب أو يخبز الطين ويخرج منه اللبن أو يمارس أي نشاط له فيه فائدة، هذا قد اشتغل بوظيفة مهمة وعمل لا بد منه، لأن الله لو جمعنا جميعا في صعيد واحد فعرض علينا الوجه الذي يختار كل إنسان منا أن ينال منه رزقه لما اختار الناس إلا أقل المهن عملا وأكثرها راتبا، وحينئذ ستتعطل المصالح كلها. فلذلك وزع الله المهن بين الناس ولم يشاورهم على توزيعها بينهم، الله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء. فلذلك لا بد أن يحرص كل إنسان على أن يكون له إنتاج، وهذا الإنتاج هو من الناتج القومي للبلد ومن الدخل النافع للناس، ولا يحتقر أيا كان. فإذا كان الإنسان غنيا عنه فليتصدق به على غيره، فالناس محتاجون إليه. وإنتاج الإنسان من أي وجه كان هو نفع للوطن وأهله جميعا. وكذلك من المهم أن يقع التعاون في هذا الإنتاج، فإذا كان لدينا عدد من الأخوات لا تملك كل واحدة منهن ما تفتح به محلا تجاريا، ولكن لهن عقلية تجارية، يملكن عقلية تجارية، عندما يقع التعاون بينهن ويقيمن تعاونية، فهذه التعاونية أفادت أهل البلد وأفادتهن، وسيكون لها أثر، وإذا نوينا بها خدمة المواطنين وخدمة المسلمين ستكون جهادا في سبيل الله يثاب عليه صاحبه ثوابا غير منقطع عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا اشتغلنا بأيديهن في خياطة الملابس أو صناعة الخيم أو غير ذلك مما هو إنتاج مهم ونافع للناس، ففي ذلك نفع عظيم وأجر كبير يرجع بالفائدة على الوطن وأهله جميعا. عندما جاء بعض إخواننا الذين كانوا في بعض البلدان المجاورة وعادوا إلى الوطن وجاءوا بالآلاف، دخلنا مشكلة حقيقية وهي مشكلة الإيواء، من أين نؤوي هؤلاء؟ وما جاءوا بشيء، ما جاءوا بخيام ولا جاءوا بمباني جاهزة. فلذلك لا بد أن يكون لدينا رصيد من الخيام، وهذا الرصيد فيه كثير من الفوائد، لأنه يستغل فيه الملابس التي كانت سترمى فتزيد الأوساخ في المدينة، تستغل فيما هو نافع فيبنى بها، وهكذا في كل الأمور التي فيها نفع. كذلك التعاون في الدراسة، فهذه الجمعية يتطوع لها الأساتذة مشكورين بجهودهم، وهذا الذي يقدرون عليه من خدمة مجتمعهم ودينهم، يقدمون أوقات وساعات ثمينة، لو ذهبوا يتكسبون بها لانوا بها مالا جزيلا، ولكنهم أرادوها عند الله وأرادوا بها الأجر العظيم عند الله فتطوعوا بها. لا بد أن نتبادر حينئذ لحضور الدروس وللإفادة منها وسماعها. وكذلك المسابقات التي تقيمها الجمعية، المقصود بها تشجيع الناس على الثقافة وعلى المطالعة ودراسة الكتب. الغربيون يشيعون في ثقافتهم أن هذه الأمة العربية لا تقرأ، لأن الغربيين يقرؤون دائما في القطار في الطائرة، لا يرافقك أحد منهم إلا عندما تقلع الطائرة يفتح حقيبته ويخرج كتابا أو قصة ويبدأ بالقراءة، عندما يركب معك القطار أو الليموزين أو أي وسيلة نقل مباشرة يخرج كتابه أو الكمبيوتر ويبدأ يقرأ. لكننا نحن أمة قليلة القراءة. لماذا؟ لدينا ما نقرأه هذا الكتاب العزيز، كل حرف واحد منه نقرأه بعشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نحن نحتاج إلى فهمه، نحتاج إلى تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما منا أحد إلا ويجب عليه أن يزكي ما معه من العلم ولو كان آية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام السامع، وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كل إنسان منكم بالإمكان أن يفتح حلقة تعليمية في أسرته الخاصة فيأخذ أي كتاب للمطالعة، فإذا أكملوه جعلوا ذلك حفلا يزورهم الجيران فيه احتفالا بختم هذا الكتاب، ثم يبدأون كتابا جديدا وهكذا فيزدادون علما، وتحدث لديهم هذه الصفة مهارة وخلقا مستمرا، لأن خلق القراءة مهم جدا. الآن من فوائد الدعوة والصحوة في موريتانيا أن الناس تعودوا في المساجد على أن يقوم أي إنسان، سواء كان ذلك منسقا مع إمام المسجد ومؤذنه أو لم يكن منسقا معه، يقرأ أحاديث من رياض الصالحين مثلا. هذه عادة شريفة كريمة تنور المسجد وأرجاءه بسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد إذا سمع الإنسان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أن يسمع نورا وخيرا، أن ينتفع بذلك. فهذه العادة الشريفة أصبحت اليوم دارجة في أرجاء البلاد كلها، وأصبح الناس قد تعودوا عليها. فكذلك بالإمكان أن نبتكر مثل هذه الأساليب حتى في بيوتنا وفي مجالسنا وتعلمنا. تعود الناس في البوادي على إضاعة الأوقات، وبالأخص النساء، تعودنا على كثير من إضاعة الوقت والجلسات الطويلة التي لا يرى مراقبها إلا أن أهلها يعتقدون غياب الملائكة عنها، والملائكة لا يغيبون عنها بل يكتبون كل ذلك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وتعود كثير من الناس كذلك على إضاعة ساعة العصر وساعة الصباح في كلام وقصص كثير منها غير صحيح، والصحيح منها غير مفيد. فهذا إضاعة لرأس مال ولجهد جهيد. بدل هذا الاجتماع على غير طائل، تعالوا بنا نستغل أوقاتنا فيما هو نافع لنا مقرب لنا من ربنا. إذا لم يكن لدينا علم، لدينا ذكر، نذكر الله فنجعلها حلقة لذكر الله تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول وكيف لو رأوني؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني؟ فيقولون يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول وكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول ومن ماذا يستعيذونني؟ فيقولون يستعيذونك من النار، نعوذ بالله من النار، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. إن مجلسا جائزته مغفرة الله لجميع الحاضرين والحاضرات كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، لمجلس يستحق أن يقصد من بعيد وأن يسافر إليه، فضلا عن أن يكون الإنسان لا يكلفه ذلك عناء. نسأل الله أن يكون مجلسنا هذا من هذه المجالس التي يقال لأهلها انصرفوا مغفورا لكم. وإن أوقاتنا سنحاسب عليها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلا بد يا إخواني وأخواتي أن نحفظ ألسنتنا وجوارحنا، والقول وظيفة وأمانة، فإذا استطاع الإنسان أن يقول الحق وأن يقول ما هو نافع فليبادر إلى ذلك، وإن لم يستطع فعليه أن يصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهما خياران لا ثالث لهما، أن يقول الإنسان خيرا أو أن يصمت فيقطع الضرر عن نفسه. ولذلك يقول أحد الحكماء أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. لا بد أن نحرص جميعا في ما بيننا كل الحرص على حفظ جوارحنا عن معصية الله، ثم بعد ذلك على استغلالها في طاعة الله وعلى عدم ضياع الأوقات حتى نكون صالحين مصلحين. فالمصلحون هم الذين يرفع الله بهم البلاء ولا يرفعه بمجرد صلاح الصالحين. فقد ثبت في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعة فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث المقصود به معصية الله، فإذا كثرت معصية الله ولم يأخذ أحد على أيدي العصاة ولم ينههم عن معصيتهم وكان الناس راضين ساكتين على المعصية، فإن عقاب الله لا بد أن يحل بالجميع. وقد أرسل الله ملكا إلى قرية من القرى وهرت فيها معصية الله فلم ينكرها أحد، أرسله أن يهلك تلك القرية، فقال يا رب فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه في يوما واحدا. لم ينكر منكرا قط، فكان أولى بعقاب الله لأنه حاد الله في ملكه حين لم ينكر معصيته. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض التي نعيش عليها بسفينة نركبها، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذه الكرة الأرضية التي نعيش فيها والمجموعة الشمسية التي هي أوسع من ذلك ما أهونها على الله إذا عصاه أهلها، فإنه سبحانه وتعالى سوط عذاب منه إذا سلطه عليها ذهبت بالكلية. أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور وفي رواية حجابه النار. لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه أنوار وجهه الكريم جل جلاله، فإنها لو سلطت لما بقي في العالم شيء، لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فلذلك لا بد أن نعلم أننا في سفينة، وأن هذه السفينة عرضة للغرق، وذلك عندما يفجر الناس فيها ويفجروا فإنها ستكون عرضة للغرق فنهلك جميعا، سواء منا من كان صالحا ومن لم يكن. فلا بد من الأخذ على أيدي المفسدين ومنعهم من إفسادهم أيا كان هذا الإفساد، سواء كان إفسادا عقديا أو إفسادا خلقيا أو إفسادا تعبديا أو إفسادا في المعاملات والبيع والشراء والمكاييل والموازين والغش ونحو ذلك، أو كان إفسادا اجتماعيا في الأرض، أو كان إفسادا سياسيا، أو كان إفسادا اقتصاديا بإباحة ما حرم الله، فكل ذلك يدعو لغرق السفينة بأهلها جميعا، سواء منهم من كان في أعلاها ومن كان في أسفلها. لا بد أن نأخذ على أيدي أهل الفساد وأن نمنعهم من ذلك، وهذا الإصلاح هو أساس تنميتنا. أي أمة اتجهت إلى الإصلاح فسعت للخدمة واستغلت ما آتاها الله من الطاقات واستغلت الأوقات فإنها ستصل إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. والفرصة متاحة لنا لحصول الرفاه ولحصول الأمن والاستقرار ولحصول التعاون الكامل فيما بيننا، وديننا يدعونا إلى ذلك، يدعونا إلى أن لا يجد أحد منا في صدره ضغينة على مسلم. وقد وصف الله خيار هذه الأمة فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمؤمن يريد أن لا يكون في قلبه أي غل ولا أي حسد على أي مؤمن، وهو يسعى لنفع الجميع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعندما يحقق ذلك يحقق صفة المودة التي وعد الله بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذا وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد، سيجعل لهم ودا أي محبة في الناس. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة خمسة، أي خمسة أسرار وفوائد: نور في الوجه، ونور في القلب، ونشاط للطاعة، وسعة في الرزق، ومحبة في الناس. وفي مقابلها للمعصية خمس، أي خمس صفات ذميمة، كل من كان من أهل المعاصي تترتب عليه هذه الصفات الذميمة: ظلمة في الوجه، وظلمة في القلب تمنع الإنسان من فهم كلام الله والتلقي عن الله، وكسل عن الطاعة فلا يستطيع قيام الليل ولا صيام النفل ولا شهود صلاة الجماعة ولا شهود أي عمل نافع، وضيق في الرزق، فكثير من الناس ينبههم الله على معصيتهم بحجب بعض الأرزاق عنهم تنبيها لهم ليتوبوا وينيبوا، فحينئذ يفتح الله لهم، كما قال نوح في نذارته فيما حكى الله عنه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكذلك الحب البغض في الناس، فصاحب المعصية بغيض حتى لدى أصحابه. وقد ذكر العلامة محمد مولود الأحمد فار رحمة الله عليه من الوقاية من داء البخل بين الناس أن من دوائه من الوقاية منه أن تعلم أن البخيل مبغوض لدى الناس، حتى إن بعض البخلاء يبغض بعضا، كذاك بغض البخلاء، كذاك كره البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضهم. فالبخلاء بعضهم يبغض بعضا بسبب ما هم عليه من هذا الوصف الذميم، فكذلك أصحاب المعاصي محتقرون لدى الناس بسبب معصيتهم لله، وأصحاب الطاعة محترمون لدى الناس جميعا بسبب طاعتهم لله جل جلاله. وبالإمكان أن يندرج كل إنسان منا ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا في سلك أهل الطاعة، فالأمر ميسر وليس دونه حجاب. وقد قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فالطريق ميسر لسلوكه، لكن لا بد من حصول الإرادة لدينا أن نريد سلوك طريق الحق، ثم بعد ذلك أن نسأل الله الثبات عليه والاستقامة عليه، ثم نتوكل على الله وننطلق في طريق الإصلاح. وإذا حصل ذلك فلا بد أن يرتب الله عليه الخيرات. عندما يطبق الناس أوامر الله كلها لا بد أن يفتح الله لهم الخيرات، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات من السماء والأرض إنما تأتي بطاعة الله، وفي مقابلها التضييق في الأرزاق ونزع البركة من خيرات السماء والأرض سببه الذنوب. وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. والفاحشة هي الزنا، فالزنا ما ظهر في قوم إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. وبإصداق ذلك في واقعنا السيدة والزهري وغير ذلك من الأمراض المنتشرة، وما سببها إلا فشو الفاحشة. فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، أي منع الله عنهم المطر بسبب منعهم للزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد قال فيها الله سبحانه وتعالى في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقال في منعها: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإذا أدى الأغنياء زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم فإن ذلك سيكون بركة في أعمارهم وأموالهم، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم بعد ذلك قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة. ما نقص قوم المكيال والميزان، وهذا هو الغش في البيع والشراء، إلا وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي القحط في سنوات متوالية، إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان، أي ظلم ذوي السلطان بمختلف أنواعهم ومستوياتهم، ونقص المؤونة أي قلة الأرزاق. ثم قال: ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ثم قال: وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وبهذا نعلم أن الأمن والأمان محبوب للنفوس، وأن السعادة والرخاء مطلب لدى البشرية كلها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. لا بد أن ندرك أن علينا جميعا أن ننسلك في سلك المتعلمين. الطبقية الاجتماعية التي كانت سائدة في البادية لا بد أن نغيرها في أحوالنا، لا بد أن نفتح المجال لجميع أفراد هذا الشعب أن يتعلموا وأن يأخذوا حظهم من الشهادات ومن الوظائف ومن مختلف خيرات البلد، فهم شركاء فيها، والله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الخيرات وجعلها ملكا لنا جميعا. فلذلك لا مجال للإقصاء ولا مجال للتنافس غير الإيجابي الذي يقصد به الإقصاء. لا بد أن نعاون الذين لا يستطيعون التعلم حتى يصلوا إلى المستوى الذي يوفر لهم وظائف. لا بد أن نسعى جميعا لمحو الأمية عن جميع أفرادنا حتى نأمنهم ويأمنونا، حتى يقع الأمن والأمان والاستقرار والرخاء. لا بد أن نسعى جميعا كذلك لإيجاد فرص العمل وإتاحتها، ولا يمكن أن يكون ذلك مطلبا سياسيا لدى الساسة فقط، بل هو مطلب اجتماعي والأمر فيه ميسور. لا يمكن أن يأتي قرار سياسي يوفر لنا كل فرص العمل، لكن بالإمكان أن تكون التوعية عن طريق هذه الجمعيات سببا لوجود كثير من الفرص التي يعمل فيها كثير من الناس، سواء كانت بالاحتطاب أو إقامة التعاونيات الزراعية أو إقامة التعاونيات التجارية أو التعاونيات التنموية في تربية الحيوانات والمواشي أو غير ذلك مما هو نافع. هذه فرص عمل، وهي توفر لكثير منا رزقا حلالا معه عزة النفس وليس معه مذلة الوجه وإذالته. لا بد أن نحرص على إشاعة ذلك في مجتمعنا، ولا بد أن تكون فرص اجتماعنا هذه فرصا نخرج منها بأمور عملية. لا يكفي أن نجتمع في جمعية المستقبل أو غيرها لنقدم درسا علميا فقط، بل لا بد أن تكون دروسنا فيها جوانب عملية يأخذها النساء والرجال والعمال وجميع الأفراد، يأخذون في أيديهم حظ الإسلام على العمل، ويأخذون في أيديهم آراء عملية ممكنة التطبيق، ويأخذون في أيديهم عزيمة راسخة على التعاون والإصلاح. وإذا اجتمعنا على هذا فخرجنا به فهو ربح ونتيجة هامة. وأقتصر على هذا الحد وأختم إن شاء الله تعالى بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك رهابين أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه وقضيت حوائجه كلها يا أرحم الراحمين. اللهم نجح طلابنا أجمعين وارزقهم التفوق والتوفيق يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا أجمعين في ليلتنا هذه يا أرحم الراحمين. اللهم زوج الأيام ويسر أمور المعسرين يا أرحم الراحمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الليلة من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات منه أوفر حظ ونصيب. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وثقل موازين حسناتنا. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا بنورك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارفع دعوتنا هذه إليك واستجبها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا لديك أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت له واعتقت رقابه من النار. اللهم أعتق رقابنا أجمعين من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا ومن وعدناه بدعوة صالحة ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك ويسر أمره واشرح صدره، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم وفق قادة هذه المقاطعة يا أرحم الراحمين، اللهم يسر أمورهم، اللهم أجر الخير على أيديهم واجعلهم من مفاتيح الخير مغاليق الشر. اللهم وفق جميع شعب هذه المقاطعة وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وكثر مسراتهم وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم وفق القائمين على هذه الجمعية وعلى هذا الفرع، اللهم أجر الخير على أيديهم وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك واستعمل لهم في طاعتك وخدمة دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.